بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل نقرأ. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن نفوذ مشيئته، وأنه لو شاء لبعث في كل قرية نذيرا، أي رسولا ينذرهم ويحذرهم، فمشيئته غير قاصرة عن ذلك، ولكن اقتضت حكمته ورحمته بك وبالعباد يا محمد أن أرسلك إلى جميعهم، أحمرهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم، إنسهم وجنهم، فلا تطع الكافرين في ترك شيء مما أرسلت به، بل ابذل جهدك في تبليغ ما أرسلت به، وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا، أي لا تبقي من مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلته. ولو رأيت منهم من التكذيب والجراءة ما رأيت، فابذل جهدك واستفرغ وسعك، ولا تيأس من هدايتهم، ولا تترك إبلاغهم لأهوائهم. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، أي وهو وحده الذي مرج البحرين يلتقيان، البحر العذب وهو الأنهار السارحة على وجه الأرض، والبحر الملح، وجعل منفعة كل واحد منهما مصلحة للعباد، وجعل بينهما برزخا أي حاجزا يحجز من اختلاط أحدهما بالآخر، فتذهب المنفعة المقصودة منها. وحجرا محجورا أي حاجزا حصينا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، أي وهو الله وحده لا شريك له، الذي خلق الآدمي من ماء مهين، ثم نشر منه ذرية كثيرة وجعلهم أنسابا وأصهارا متفرقين ومجتمعين، والمادة كلها من ذلك الماء المهين، فهذا يدل على كمال اقتداره لقوله: وكان ربك قديرا، ويدل على أن عبادته هي الحق وعبادة غيره باطلة لقوله: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. أن يعبدون أصناما وأمواتا لا تضر ولا تنفع، ويجعلونها أندادا لمالك النفع والضر والعطاء والمنع، مع أن الواجب عليهم أن يكونوا مقتدين بإرشادات ربهم ذابين عن دينه، ولكنهم عكسوا القضية. وكان الكافر على ربه ظهيرا، فالباطل الذي هو الأوثان والأنداد أعداء لله، فالكافر عاونها وظاهرها على ربها وصار عدوا لربه مبارزا له في العداوة والحرب. هذا وهو الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، وليس يخرج عن ملكه وسلطانه وقبضته، والله لم يقطع عنه إحسانه وبره، وهو بجهله مستمر على هذه المعاداة والمبارزة. هذه الآية: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، هي امتنان من الله سبحانه على رسوله وعلى العباد، أي لو شئنا لكفيناك يا محمد مؤنة الدعوة في كثير من القرى، ولبعثنا نذيرا في كل قرية يدعوهم إلى الله تعالى، وأنت تدعو أهل قريتك. فكان يحصل بذلك عنك تخفيف لكثير من الحمل الذي تحملته. وهكذا منا على العباد، أي لو شئنا لفعلنا ذلك، ولاختلط الأمر أو لو التبس الأمر على بعض الناس، حيث يكون في كل قرية نذيرة، فمن رحمة الله بك يا أيها الرسول وبالأمة أن جعلك مرسلا إلى جميعهم، كما قال الله: وما أرسلناك إلا كافة للناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لأنذركم به ومن بلغ. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فهذه منة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله: فلا تطع الكافرين، أي لا تتابعهم في أهوائهم وما يقترحون وما يريدون، وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به، الضمير في قوله به عائد إلى القرآن، أي جاهدهم بالقرآن. والجهاد بالقرآن أي ببيان أباطيلهم وتفنيد شبههم وبيان بطلان ما هم عليه وإيضاح الحق، كل ذلك من الجهاد بالقرآن. وإلا فهذه السورة مكية كانت قبل أن يشرع القتال، فالجهاد المراد به هنا الجهاد بالحجة والبيان ورد الباطل وبيان الحق. وتأمل كيف سمى الله تعالى هذا الجهاد جهادا كبيرا، إشارة إلى تعظيمه، يعني أن الجهاد بالقرآن والحجة ليس بالأمر السهل، بل هو جهاد كبير. وقد جاء في حديث أنس في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بأنفسكم وهو القتال وأموالكم وألسنتكم، فكل ذلك من الجهاد. ثم قال الله تعالى ممتنا على عباده: وهو الذي مرج البحرين. مرج تستعمل في اللغة بمعنيين، وكلا المعنيين وردت به الأدلة من القرآن والسنة. المعنى الأول أن مرج بمعنى أرسل وخلى، يقال مرج فلان دابته أي أرسلها وخلاها ترعى في المرج، والمرج هو المكان الخصب كما جاء في الحديث في الخيل، قال أرسل في مرج أو روضة، فالمرج هو المكان الخصب الذي فيه الأعشاب والنباتات. فالمعنى الأول من معاني مرج بمعنى أرسل وخلى، ومنه قول الله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، أي أرسلهما وخلاهما يلتقيان. وعلى هذا المعنى فيكون معنى الآية: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا، يكون معنى الآية: وهو الذي أرسل البحرين وخلاهما، البحر الحلو أو العذب والبحر الملح. أي أرسل بعضها في بعض، ولكن بينها حاجز ومانع من الاختلاط. والمعنى الثاني أن مرج بمعنى خلط، كما قال الله تعالى: فهم في أمر مريج، أي مختلط. وجاء في الحديث: مرجت عهودهم ومواثيقهم، أي اختلطت، لم يتبين الصدق منها من الكذب. سنأتي إلى بيان ما يكون المعنى على هذين المعنين في مرج، يكون معنى الآية. قال: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات، أي أحد البحرين عذب فرات، والعذب هو الذي ماؤه حلو ليس بمالح، مستساغ للشرب لذيذ. ولذا قال فرات، والفرات هو شديد العذوبة. وهذا ملح أجاج، أي وهذا أي البحر الآخر، ملح أجاج. ملح أي مالح شديد الملوحة، لا يستساغ ولا يقدر على شربه. أجاج قيل معنى الأجاج الشديد الملوحة، وقيل معنى الأجاج هو المر، فجمع لملوحته مرارة. قال الله: وجعل بينهما برزخا. والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، ولذا سمي القبر برزخ لأنه يفصل بين الدنيا وبين القيامة. وحجرا محجورا، حجرا أي حاجزا، محجورا توكيد له ومبالغة، أي حاجزا منيعا حصينا أكيدا. والمعنى في هذه الآية عموما على معنيين للمفسر. المعنى الأول أن المراد بالعذب بالفرات هو ماء الأنهار والعيون والآبار الجارية، وأن المراد بالملح الإجاج هو ماء البحار، وكل البحار مالحة أي الراكدة الباقية. قالوا: وهذا من حكمة الله أن جعل العذب جاريا وجعل المالح راكدا، لأن العذب إن لم يجري يحصل النتن والتغير، فلو كانت البحار عذبة لفسد الهواء ولانتشرت الأمراض ولمات الناس من الفساد الحاصل في البيئة والجو. قالوا: فالمراد بالعذب هو ماء الأنهار الآبهار العيون وما كان جاريا. وعلى هذا قالوا: فالمراد بالبرزخ أي الحاجز والحجر المحجور هو اليبس، فجعل الله بين البحار وبين الأنهار قطع يابسة من الأرض فصلت بينها وحجزت بينها، وهذا الذي ذكره ابن كثير وغيره من المفسرين، أن المراد بالعذب هو المياه الجارية من أنهار وعيون وآبار، والمالح هو البحار الواقفة، والحاجز الذي بينها والبرزخ هو اليبس الذي جعله الله تعالى بين البحار والأنهار والعيون. المعنى الثاني أن المراد بالبحرين البحر العذب والبحر الملح أي بحران موجودان مستقران، وأن الحاجز الذي بينهما هو حاجز من قدرة الله ليس مرئيا بالعين، بل يكونان في مكان واحد، ولا يختلطان، كما قال الله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، أي أرسلهما يلتقيان، فبينهما التقاء. ثم قال الله: بينهما برزخ. فبعد أن أثبت الله أنهما يلتقيان أثبت أن بينهما برزخا لا يبغيان، أي لا يبغي أحدهما على الآخر ولا يدخل فيه ويختلط فيه. قال ابن الجوزي في زاد المسير: وهذا المعنى أصح، وأن الحاجز هو حاجز من قدرة الله لا يرى بالعين. وذكر وقائع عن بعض أهل العلم أنه رأى ذلك، وكذلك ذكر الشنقيطي في أضواء البيان. نقرأ ما ذكره ابن الجوزي. قال ابن الجوزي رحمه الله عند هذه الآية من زاد المسير: قال أبو سليمان الدمشقي: ورأيته عند عبادان. عبادان هو بلد سمي لأنه كان في أناس منقطعين للعبادة. ورأيت عند عبادان من سواد البصرة الماء العذب ينحدر في دجلة نحو البحر ويأتي المد من البحر فيلتقيان. ماء عذب ينحدر من نهر دجلة ويأتي موج البحر ومد البحر فيلتقيان فلا يختلط أحد الماءين بالآخر. يرى ماء البحر إلى الخضرة الشديدة وماء دجلة إلى الحمرة الخفيفة فيأتي المستقي فيغرف من ماء دجلة عذبا لا يخالطه شيء وإلى جانبه ماء البحر في مكان واحد. هذا ما ذكره ابن الجوزي نقلا عمن شاهده بنحوه في أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله. قال رحمه الله قال وهذا محقق الوجود في بعض البلاد. ومن المواضع التي هو واقع فيها المحل الذي يختلط فيه نهر السنغال بالمحيط الأطلسي. نهر السنغال بالمحيط الأطلسي بجنب مدينة سان لويس. سان لويس، وقد زرت مدينة سان لويس عام 36 و300 ألف هجرية. هذا الشنقيطي يحكي أنه زاره. واغتسلت مرة في نهر السنغال أي العذب ومرة في المحيط، ولم آتي محل اختلاطهما أي لم آتي إلى المحل الذي يلتقيان فيه، ولكن أخبرني بعض المرافقين الثقات أنه جاء إلى محل اختلاطهما وأنه جالس يغرف بإحدى يديه عذبا فراتا وبالأخرى ملحا أجاجا. أي وهو قاعد في نفس الموضع بهذه اليد عذب فرات وباليد الأخرى ملح أجاج، والجميع في مجرى واحد لا يختلط أحدهما بالآخر، فسبحانه جل وعلا ما أعظمه وما أكمل قدرته. وهذا المعنى الثاني أظهر في الآية وهو الذي تدل عليه الآية التي في سورة الرحمن، فإن الله أخبر أنهما يلتقيان، ومع التقائهما بينهما برزخ مرج البحرين، أي أرسلهما وخلاهما يلتقيان، ومع التقائهما لا يختلطان، بينهما برزخ لا يبغيان. فإذا قوله والذي مرج البحرين أي أرسل البحرين وخلاهما يلتقيان، وأحدهما عذب فرات والآخر ملح أجاج، ولكنه جعل بينهما حاجزا وبرزخا وحجرا محجورا بحيث لا يصل ماء أحدهما إلى الآخر ويختلط به. وهذا دليل عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، ماء يلتقي ولا يختلط، حتى اللون يكون لون هذا الماء غير لون هذا الماء وهما في مكان واحد. هذا من أعظم الأدلة على كمال قدرة الله جل وعلا وعلى كمال تدبيره، وأنه الذي يفعل ما يشاء. ثم قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. خلق من الماء، المراد المني الذي يكون منه الولد، خلق منه بشرا ثم جعل هذا البشر نسبا وجعله صهرا، جعل منه نسبا ينسب إليه فيقال فلان ابن فلان، فلانة بنت فلان، ينتسبون إلى هذا الأب. وجعل منه صهرا، جعل إناثا من هذا البشر يصاهر بهم الرجل غيره. وكان ربك قديرا، لا يعجز عن شيء، بل هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ومع هذه القدرة العظيمة وهذا التفرد العظيم، أشرك المشركون بالله سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، تركوا عبادة صاحب القدرة العظيمة، تركوا عبادة صاحب القدرة العظيمة والتقرب إليه، وعبدوا أصناما، أحجارا، أشجارا، أمواتا، جنا، إنسا، يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا. الظهير بمعنى المعين والناصر، وإن تظاهر عليه أي تتعاون عليه. وكيف كان الكافر ظهيرا على الله؟ أقوال للمفسرين، وأحسن ما يقال أن الكافر معاون للشيطان في عداوة الله وفي الدعوة إلى الإشراك به وفي محاربة أولياء الله. فالكافر معين للشيطان، مظاهر له، مناصر له. فالشيطان يأمر بالشرك، الكافر يأمر بالشرك، يدعو إليه. الكافر أيضا يقاتل المؤمنين، يحاربهم، وهو بذلك يعاون الشيطان. الكافر يبارز الله تعالى بالعداوة، وهو بذلك معاون للشيطان الذي عادى ربه وخالقه ولم يستجب لأمره. فإذن الكافر على ربه ظهيرة، أي معين للشيطان، مناصر له على عداوة الله وعلى الإشراك به وعلى محاربة أوليائه. في داخل البحر مختلطة هي بماء البحر وما يتأثر. إن شاء الله جيد. يعني هذا دليل كمال قدرة الله، فهو الخالق لهذا الماء وهو القادر على عدم اختلاطه. أخ يقول: الإخوة الذين يخرجون إلى الأزارق يعجلون بعد الغداء مباشرة، وهذا أخ ينبه على بعض التنبيهات. قال: بعض الأولاد يخرج مع الخطباء والمحاضرين، وربما يكون إلى مناطق بعيدة، هذا قد كلمنا عليه بعض الإخوة ولا يحتاج إليه، فلا يخرج أحد من غير الخطباء. الذي يخرج خطيبا أو محاضرا وإلا غيره لا يخرج. فالبعض الإخوة أخبرونا قالوا خرج دعوة إخوة إلى عدن، خرج معهم، وهذا ما يصلح. وهكذا الإخوة الذي يخرجون خطباء لا يخرجون معهم من الأولاد إلا إن كان لحاجة، كأن يتعلم يلقي كلمة بعد الصلاة، بعد أن يستأذن هذا الذي يريد الخروج، وإلا لا يخرج أحد من الأولاد. وينبه على، قال، في تكاسل في التعاون في الجنائز، فلا يتعاون بعض الإخوة، قال، بالحفر أو الحمل للجنازة. كان ولله الحمد الإخوة يحملون الجنازة إلى مكان بعيد، ونشاط وتعاون، ويحصل بذلك خير ودعوة. وقد لاحظت أنا خرجت بعض الأيام في جنازة، وإذا أغلب الإخوة على الجدار مستندين، والتعاون مطلوب، أولا طلبا للأجر، ففيه أجور عظيمة. تعرفون من قبر مسلما ما هو الأجر الذي فيه، من غسل مسلما ما الأجر الذي فيه، من حمله الأجر الذي فيه، أجور عظيمة. أيضا كما أن هذا من أبواب الخير والطاعة لله سبحانه والحرص على الأجر، هو أيضا من باب الدعوة. فلا يصلح أن يكون الحاضرون كثير والمتعاونون قليل، حتى يتعب بعض الحاملين أو يتعب بعض الذين يحفرون والبقية على الجدران. التعاون مطلوب، وهذا من باب الخير والأجر العظيم. وينبه على خروج بعض الأولاد إلى السوق بدون إذن، وكذلك السوق ما في داعي للسوق، الحمد لله الطعام والشراب موجود، وإذا أراد إنسان شيئا البقالة هذه موجودة، والأخ قد كلمنا يوفر كل شيء حتى ما يحتاج أحد يخرج إلى السوق، فما في داعي للخروج إلى السوق. ولا يخرج أحد من الأولاد الذين ساكنون في المسجد إلى السوق إلا لحاجة، بعد أن يشعر إما المسؤول عليه وإما بعض الحراس، ولا ما في داعي لخروج الأولاد إلى الأسواق. وهذا قد معلوم، نبهنا عليه مرارا، أنه ما في داعي للخروج إلى السوق. أخ يستشكل يقول: إذا كان القبر هو الفاصل بين الدنيا والآخرة، فكيف وأن القبر أول منازل الآخرة كما في الحديث؟ أنا ما قلت في الآخرة فاصل بين الدنيا والآخرة، بل قلنا ويوم القيامة، أنه فاصل بين الدار الدنيا ودار القرار الذي هو يوم القيامة. فالدور دار دنيا ودار برزخ ودار قرار، والبرزخ فاصل بين الدار الدنيا وبين دار القرار، فإن القبر ليس قرارا إنما هو برزخ، وإلا فهو من الآخرة، القبر أول منازل الآخرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا